السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 31 بعد 400 وألف، الذي يوافق 12 من شهر مارس سنة من شهر مايو سنة 20 بعد 2000، ومن مجمع الفرقان بمدينتنا السندلوين. أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ومع الدرس 18 من دروس دورتنا الحديثية المباركة، وبعد رحلة طويلة في تقرير مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث الراوي المعاصر الثقة الذي لم يوصم بتدليس ولا يعلم له سماع من شيخه من عدمه، أن مسلما يحمل ذلك على الاتصال، بينما البخاري وشيخ ابن المديني لا يحملان ذلك على الاتصال حتى يوجد السماع ولو لمرة واحدة. ومع النقاش الطويل لهذا المذهب انتهينا إلى أن الراجح أن المسألة خلافية، وليست كما حاول الإمام أبو الحسين رحمة الله تعالى عليه، ليس كما حاول أن يدعي فيها الإجماع، إنما المسألة خلافية، وأن الراجح مذهب شيخه وشيخ شيخه، وعلى هذا جماهير العلماء. وناقشه ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه في الأدلة التي ذكرها وفي الأمثلة التي أتى بها، وانتصل إلى أن مذهب مسلم مذهب المرجوح والصواب في المسألة، إلا أننا نزيد على كلام ابن رشيد أن مذهب مسلم وإن كان مرجوحا إلا أنه وقع العمل عليه خاصة إذا وجدت القرائن. أما إذا لم توجد القرائن ولم يثبت السماع في حديث واحد فإنهم يحكمون في كثير من الأحيان، أقول في كثير لأن القرائن تجعل بعض أهل العلم يصحح بعض الأحاديث التي قد تكون على شرط مسلم رحمة الله تعالى عليه. ففي كثير من الأحيان يعلون الحديث بماذا؟ بأن فلانا لم يسمع من فلان مع أنه قد يكون قد رآه، كما ذكرنا ذلك في غير مثال وكتبتموه أن طب يذكرون له رؤية ولا يثبتون سماعا، أو يدركون له إدراك أو يثبتون له لقيا ولا يثبتون له سماعا، ويعل الحديث بأنه لم يثبت له سماع من شيخه. كان السبب في هذا قول أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه في تعريف المسند، أن المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله، هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا المسند لغة، وأنه لم يعرف المسند لغة، وقلنا إنه من أسند، والإسناد رفع الشيء إلى علو، أسند في الجبل يسند إذا صعد. وبينا أن سبب الخلاف أيضا في تعريف المسند ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا، وأن المتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين، يعني إلى الحالين معنى ينظر فيه هل رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرفع، وهل اتصل أم لم يتصل. ذكر المؤلف أمثلة على الأسانيد المتصلة من رواية أهل الثقة، مثل الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، وهذا الإسناد أصح الأسانيد عند أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية، وهو الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر، خلافا لترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث أصح الأسانيد عند البخاري من؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا معنى هذا أن الإمام أحمد وأن إسحاق بن راهوية يرجح رحمة الله تعالى عليهما يرجحان سالما على نافع، وإن كان توقف الإمام أحمد رحمه الله في ترجيح سالم أو نافع. وكما أسنده عنهما الحاكم في معرفة علوم الحديث. أما الزهري فهو الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي المدني نزيل الشام، ولد سنة 50 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والأصل في التواريخ أنها الهجرية، يعني الأصل، بل ينبغي أن لا يؤرخ إلا بالهجري فقط، لكن وكان يعني لعله من آخر الذين كانوا لا يؤرخون إلا بالهجري فقط شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، ما كان يكتب حرف الهاء هذا، ما كان يكتب حرف الهاء، قد يكتب مثلا سنة كذا أو يوم كذا شهر كذا سنة كذا الذي وافق من السنة الميلادية كذا، يعني ما كان يكتب حرف الهاء الذي كثر استعماله. والتاريخ الهجري هو الأصل. فالزهري ولد سنة 50 وتوفي رحمة الله تعالى عليه إما في نهاية سنة 74 و100 أو بداية سنة 25 و100. واتفق الأئمة على إيش؟ 75 ولد سنة 50 وتوفي سنة 25 و100، إذا عاش 75 سنة رحمة الله تعالى عليه. اتفق الأئمة على توثيقه وجلالته وإتقانه. أما سالم فهو الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. ولد رحمة الله تعالى عليه في سنة في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعثمان قتل سنة كم يا أخوان؟ 35 رضي الله عنه أرضاه. فهو ولد قبل هذا وتوفي سنة 700، وكان أبوه يجله وكان يقبله ويقول شيخ يقبل شيخا، ويقول يلومونني في حب سالم وسالم جلدة ما بين العين والأنف، يعني يقول إن سالم هو هذا في هذا المكان، هذا هو مكان سالم هنا رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم. أما الإمام الكبير عبد الله بن عمر والإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي المالكي ثم المدني الصحابي الجليل، أسلم وصغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد، مات في بداية سنة 74 رضي الله عنه، يعني ومات في سنة بداية سنة 74 أو نهاية 73، لكن الأرجح أنه في بداية سنة 74. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان أهلا للخلافة، ولو قبلها ما تنازع اثنان حوله. لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية سمي لها عبد الله بن عمر فهرب منها وفر منها رضي الله عنه أرضاه، وكان أهلا للخلافة لكن ما قبلها. إذا من أصح الأسانيد المسندة سالم الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر. أيضا ومثل الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأسانيد التي يضرب بها المثل على الإسناد المتصل الصحيح، الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طب الزهري نحن ذكرنا ترجمته قبل قليل، وهذا من أصح الأسانيد كما ذكر ذلك الحاكم في مستدركه، عفوا الحاكم في معرفة علوم الحديث. ابن المسيب سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه أبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي الإمام العلم عالم أهل المدينة سيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، هذا أصح ما قيل، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة، ومات رحمة الله تعالى عليه سنة 94. يعني سعيد بن سيد ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر أو 4 سنوات، يعني إما أنه ولد سنة 15 أو ولد سنة 17، وتوفي رضي الله رحمة الله تعالى عليه سنة 94 وسيد التابعين. والخلاف بين أهل العلم من سيد التابعين وعليكم الصحوة، هل هو سعيد بن المسيب أم أويس القرني؟ أويس في العبادة والزهد وبر أمه، أما سعيد ففي العلم والفتوى يعني عموما في منصب العلم، والعلم ولا شك أن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان متزوجا ببنت أبي هريرة، سعيد المسيب كان متزوجا ببنت أبي هريرة، ولذلك أكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأتقن حديثه جدا، وكما سمعنا أن من أصح الأسانيد الزهري عن سالم، عفوا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. ونلحظ أن الزهري يتكرر، لماذا؟ لأنه من أكابر ومن فطاحل العلماء في عصره، وهو الذي أمره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هذا الأمير الرباني الخليفة الراشد أمره بجمع السنة جمعا رسميا، يعني السنة جمعت جمعين، جمعا رسميا بأمر أمير المؤمنين يجمع، وجمع جمعا متفرقا، بمعنى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة علي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الصحف والرقاع التي كانت تكتب. إياك أن تظن أنه كان يوجد كتابة، لكن كانوا أهل حفظ. وكما ذكرنا ونقول ونكرر إن الضبط ينقسم إلى قسمين، إلى ضبط صدر، وذكرنا من قبل أن أبا زرعة رحمة الله تعالى عليه كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، أنه إن أبا زرعة قال لعبد الله بن أحمد إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث، الذي أدراه. وذكرنا أيضا قصة ابن أبي داود أنه ذهب إلى أصبهان فروى 30,000 حديثا في رواية أصح، فذكرها الحاكم يعني من إسناد أصح أنه سرد 36,000 حديثا، 36، فأخطأ في سبع، وجد 5 منها كما هي في كتبه. إذا أخطأ في 36,000 حديثا خطأين فقط. عن هذا حفظ، يعني حفظ عجيب، يعني إنسانا يسرد المصحف كاملا من أوله إلى آخره ما يخطئ إلا خطأين، أعتقد أن هذا حفظا، أنه أعتقد أن هذا حفظ عظيم جدا. يعني لو أن واحدا منا يسرد المصحف من أول البقرة إلى نهاية سورة الناس ولا يخطئ إلا خطأين، أعتقد أن هذا يعني مما يذعن له بالحفظ والإتقان. فما بالك بالحديث وبالأسانيد المختلفة وبالمرفوعات والموقوفات والمراسيل إلى غير ذلك. هذا هو العدد، ليس مرفوعا فقط، وإلا فكما قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى إن الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتون لا يبلغ عشر معشار هذا العدد الذي ذكره أبو زرعة. فأن يسرد من صدره 36,000 حديث، يذكر 36,000، يعني هذا حفظ يذعن له. أيضا ذكرنا أن البرقاني ذكر أن الدارقطني أمن عليه العلل. ماذا قال شيخ الإسلام الذهبي؟ إن كان قد أمناه من صدر فأحفظ أهل الأرض، أحفظ أهل الدنيا. أن الكتاب مطبوع في كم؟ 15 مجلدا أسانيد وطرق. ده نلغي 5 مجلدات من أجل التعليق والتحقيقات وكذا، اجعلها 10 مجلدات. رجل يملي من صدره 10 مجلدات باختلاف الطرق واختلاف الأسانيد واختلاف المتون واختلاف الصحابة، هذا يدل على هذا أحفظ أهل. وإن كان قد أملى بعضه فذلك ممكن للحفاظ الكبار. هذا اسمه ضبط الصدر، ضبط الكتاب، أن يضبط كتابه، بمعنى أنه ينسخ ثم بعد النسخ يراجع على نسخة الشيخ، ثم يسمع بعد النسخ والمراجعة، يسمع على الشيخ بعد السماع، يحافظ على هذه النسخة من أن تمتد إليها يد أحد من الناس يخرب عليه. طيب، هذا ضبط الكتاب. فسعيد يعني مسألة الكتابة كانت موجودة، لكن كانوا أهل حفظ. إذا كان ابن أبي داود، ابن أبي داود وهو يعني في نهاية القرن الثالث ويحفظ هذا الحفظ، والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وفي بداية القرن الثالث ويحفظ هذا الحفظ العجيب، والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ثبت عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيحا وأحفظ 200,000 حديث ضعيفا. طيب يعني يحفظ 300,000 حديثا ما بين صحيح وضعيف، يعني هذا حفظ عجيب. إذا كان هو فما ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن على أننا وصلنا من الغباء والجهل وقلة الحفظ أن يقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لا، هذا لا يجوز أبدا أبدا. وأن الطعن في مسألة من الحديث لم يكتب ولم، هذا طعن زنديق لا يفهم ولا يعي ولا ينبغي أن يعول على مثله. ولا، فالحمد لله عندنا نماذج مشرفة. بل تعالى ابن تيمية متأخر، يعني توفي سنة 28 و700، متأخر يعني المسألة بيننا وبينه 700 سنة وثلاث سنوات. طيب ومع ذلك المزي والذهب يقولان كل حديث لا أعرفه ابن تيمية فليس بحديث. رجل كان يستحضر مسند الإمام أحمد ويستحضر متون السنة ويتكلم عليها جرحا وتعديلا وتعليلا ومتونا واستنباطا، وهو يعني فمسألة أن نأتي نحن المتأخرين ونقول إن السنة لم تكتب ولم تدون فمعناها أن لعل ضاع منها شيء أو لعل أثناء الكتابة وهم، لا لا، هذا كلام باطل، لأنه لم يكونوا كمثلنا، إنما كانوا أهل حفظ وإتقان، يحفظون ويتقنون حفظا تعجب العالم كل منهم. أي إنسان منصف يتعجب من حفظ هؤلاء، ولكنه كان عطاء من عند الله عز وجل. وقصة البخاري العجيبة، بل والإمام الشافعي كان لا ينظر في صفحة لأنه إذا نظر إليها نظرة حفظها. والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في قصته المعروفة الشهيرة الصحيحة، وإن كان بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم يعلونها بجهالة شيوخ ابن عدي، هذا كلام باطل، لأن جهالة الجمع لا تضر، جهالة الجمع لا تضر، وهذا ليس أمرا مستحيلا، هذا عطاء من عند الله عز وجل، أنه يرد 100 حديث خطأ إلى الصواب من مرة واحدة يسمعها ويسرد 100 حديث الصحيحة. هذا يعني أذعن له علماء بغداد بأنه إمام الدنيا في عصره رحمة الله تعالى عليه وخيب ثراء. هذه كلها قصص ليست قصصا تذكر في يعني للتسلية، وإنما هي قصص يعني من القصص الحق ومن الأمور التي وقعت فعلا. وأذعن الأئمة والعلماء بعضهم لبعض رحمة الله تعالى عليه. فالزهري بأمر أمير المؤمنين ماذا فعل؟ جمع السنة الجمع الرسمي. أما أبو هريرة رضي الله عنه فهو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، اختلفت اسمه على أقوال كثيرة، أرجح عبد الرحمن ابن صخر، هذا ترجيح ابن عبد البر، وإلا فالأرجح أنه أبو هريرة ولا نعلم اسمه، لكن ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه رجح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر. وكان مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه في أول سنة 7 عام خيبر، وكان حفظه الخارق من معجزات النبوة رضي الله عنه. مات رضي الله عنه 57 أو 58. الملاحظ أن كثيرا من أعداء الله إذا أرادوا أن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لو قال السنة باطلة ونحن لا نريد السنة، سينكشف حاله، فماذا يفعلون؟ يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. فإذا رأيت إنسانا يطعن في أبي هريرة فاعلم انه منافق معلوم النفاق يريد تقويض اركان الاسلام لانه احفظ الصحابة على الاطلاق. ثم كيف حفظ؟ هو الرجل رضي الله عنه ارضاه كان الانصار يشتغلون بزراعتهم وبساتينهم والمهاجر، وكان المهاجرون ينشغلون بالصفق في الاسواق والتجارة، وابو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، وكان يغمى عليه من شدة الجوع، وما به من جنون وما به من شيء الا الجوع رضي الله عنه ارضاه. والعجيب ان بعض الزنادقة في عصرنا وبعض الصحف المأجورة والاعلام الذي وذنب لليهود وللماسونية العالمية ينشر مثل هذه الاباطيل والافتراءات التي تكرر كل 50 سنة او كل 20 سنة في الطعن في الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه. فمن اصح الاسانيد عند امتنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه، ومثل مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، واصح الاسانيد عند البخاري كما اسنده عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث. ومالك وشيخ الاسلام حجة الامة امام دار الهجرة ابو عبد الله مالك بن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي الحميري المدني صاحب الموطأ، ولد 93 وتوفي رحمة الله تعالى عليه 79 و100. هذه الألفاظ والألقاب التي تطلق على الأئمة أغلبها إن لم تكن جميعا أخذت من كتاب الذي وقطعة من روح سير أعلام النبلاء. أما نافع يعني الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة، نافع والإمام المفتي التبت عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وراويته، مات 117، ونافع عدد الروايات في الكتب السبعة أكثر بكثير جدا من روايات سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، أكثر. فهو راوية مولاه، وكان يلازم مولاه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ومثل عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله ابن عمر هذا السند او هذا يعني هذا السند الامام احمد ابن صالح المصري ويحيى والامام يحيى ابن سعيد القطان يرجحان رواية عبيد الله في نافع عن مالك. احمد بن صالح يقول عبيد الله في نافع احب الي من مالك. اذا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا اصح الاسانيد عند من؟ عند البخاري. يخالفه شيخ شيوخه يحيى بن سعيد القطان، ويخالفه شيخه احمد بن صالح المصري امام اهل مصر، فيفضل عبيد الله في نافع عن مالك. الامام احمد رحمة الله تعالى عليه يفضل عبيد الله عن مالك في كل الرواية. يعني انظر لقدر عبيد الله هذا. من عبيد الله بن عمر؟ هو الامام المجود الحافظ ابو عثمان عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرش العدوي ثم العمري المدني، ولد بعد 70 ومات 47 و100، يعني تخطى 75 من عمره رحمة الله تعالى عليه. وأيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، هذه أسانيد التي يعني مثال لأي شيء للحديث المسند المتصل. هذا عندكم في الجزء المطبوع صفحة 20. وأيوب هو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصر السختياني عداده في صغار التابعين، ولد سنة 68 ومات سنة 31. ومثل منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا. منصور ابن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا. عندنا قاعدة تقول إذا روى الكوفيون عن عبد الله فمن هو، أو العراقيون عن عبد الله مهملا يعني ما ذكر، هذا عبد الله بن مسعود. المدنيون عن عبد الله ابن عمر. المكيون عن عبد الله ابن عباس. المصريون عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. في أنزل من الصحابة الخراسانيون عن عبد الله هو ابن المبارك رحمة الله تعالى عليهم جميعا ورضي الله عنهم. وكذلك ما كان مثله يعني مثل هذه الأسانيد فهو متصل مرفوع. وإسناد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وأصح الأسانيد عند ابن معين رحمة الله تعالى عليه كما في معرفة علوم الحديث. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود عند الحاكم كما في معرفة علوم الحديث. إذن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من يعني من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد عند من؟ عند ابن معين. منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصح الأسانيد عند من؟ عند الحاكم في معرفة علوم الحديث. أما منصور بن المعتمر هو الحافظ السبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي أحد الأعلام، وكان أثبت أهل الكوفة وامتنع من القضاء مات سنة 33. امتنع من القضاء، ما بالنا بمن يحرص على الدخول إلى أماكن يعني أقل ما فيها أنها شر لا خير فيه. فإلى الله المشتكى من تغير الزمان وأحوال أهله. أما الأعمش فهو الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد سليمان ابن مهران الأسد الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة 61 وتوفي سنة 47 أو 48 أو 100. الأعمش كان رجل في عينيه عموشة، وكان القذى يظهر في يعني في جوانب عينيه. كان يقول عن نفسي لو كنت باقلانيا لاستقذرتموني، يعني كان بائع فول وبائع كلام من هذا، كان الناس يأنفون أن يشتروا منه، لكن رفعه الله جل وعلا بالعلم، رفعه الله عز وجل بالعلم. يعني رجل مولى وشكله منظره يعني استغفر الله العظيم، ومع ذلك يعني كان يتحكم في فصاح علماء عصره الذين كانوا تلاميذ عنده كشعبة ثوري ومعاذ بن معاذ العنبري أحد بن سعيد القطان الفطاحل الكبار، درسوا وجلسوا عند ركبتيه عند قدميه، وما كان من إذائه رحمة الله تعالى عليه، لكن كان يقصد التربية. أما إبراهيم فالإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخع اليماني ثم الكوفي أحد الأعلام، مات سنة 96 رحمة الله تعالى عليه. وعلقمة فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير أبو شبل علقمة ابن قيس ابن عبد الله ابن مالك النخع الكوفي عم الأسود ابن يزيد وأخيه عبد الرحمن، وخاله فقيه العراق إبراهيم النفعي، قالوا أظنه يعني أنه خال أمه. ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين، وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل وتفقه به العلماء وباء بسيطه، مات سنة 62 يعني قبل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبرا. أما عبد الله فهو الإمام الحب فقيه الأمة أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي المكي البدري حليف بني زهرة. حليف بني زهرة تحالف، هو من قبيلة هذي وتحالف مع بني زهرة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، مات سنة 32. وكذلك ما كان مثله فهو متصل مرفوع، يعني ما كان مثل هذه الأسانيد فهو متصل مرفوع يحكم له بالصحة، أي ما كان مثل هذه الأسانيد التي ذكرها فهو متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك، مثال يعني سيضرب أمثلة عملية على الأحاديث المسندة المرفوعة الصحيحة التي وجد فيها شروط القبول وعلى رأسها سماع كل راو من شيخه. ومثال ذلك ما حدثنا حمزة بن علي بن حمزة البغدادي قال حدثنا أحمد بن بهزاد بن مهران. عند معك بهجة المنتفع صح، هذا من أخطأ في أخونا الشيخ مشهور سلمه الله عفاه وقرأها خطأ، صحح ما عندك. عندي أنا هنا في كل هذه المواضع قرأها أخونا مشهور سلمه الله تعالى قهزاز، ولا أدري كيف وقع له ذلك، وهي واضحة في المواضع الثلاثة. هذا من أدب النقد الآن شنع على إخواننا، فمن الذي لا يخطئ؟ هذا من الأدب. إن كما أقول بقول شيخ الإسلام: من أتانا مستفتيا علمناه، من أتانا متعنتا أدبناه. إذا كان الإنسان من أهل العلم ومن أهل السنة وقصد الحق وأخطأ، ثم ينبغي التشنيع عليه، وليس هذا من باب الكيل بكيلين أو الميزان بميزانين. أما الزنادقة الجهلة والذين يعني قابوا في أمور لا يحسنونها، فمثل هؤلاء ينبغي الشد عليهم. وهكذا كان معاملة السلف لبعضهم بعضا، ولأهل البدع أنهم كانوا يعني يتراحمون فيما بينهم ويشتدون على أهل البدع. فأحمد ابن بهزاد ابن بهزاد ابن مهران السيراطي قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف قال حدثنا ابن عون عن عامر عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الأصل رسول الله وسلم، سمعت رسول الله وسلم، فأيضا لم ينبه على هذا الخطأ. يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وإن بين ذلك أمورا متشابهات. قال: وربما قال أمورا متشابهة. قال أبو عمرو الداني: فسماعي من حمزة ظاهر شيخه، وسماعه من ابن بهزاد ظاهر، وكذلك سماع ابن بهزاد من أبي غسان مالك بن يحيى ظاهر، من أبي غسان، وكذلك سماع أبي غسان من عبد الوهاب، وسماع عبد الوهاب من ابن عون، وسماع ابن عون من الشعبي، وسماع الشعبي من النعمان، وسماع النعمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بدأ رحمة الله تعالى عليه في ذكر الأمثلة التطبيقية على الحديث المسند عليه، فابتدأ بذكر حديث مشهور عند أهل العلم، وما قصدت بالشهرة هنا الشهرة الاصطلاحية، إنما قصدت الشهرة غير الاصطلاحية، لأن المشهور الاصطلاحي ما كان أقل رواته ثلاثا في أي طبقة من طبقات السند، لكن هذا الحديث معروف بالنعمان ابن بشير، وإن كان قد رواه غير النعمان لكن أصح ما ذكر رواية النعمان. فبدأ بذكر حديث النعمان. تعالوا بنا نترجم لهؤلاء الشيوخ لنصحح ابن بهزاد وليس قهزاز. اما شيخ ابي عمرو فهو حمزة ابن علي ابن حمزة ابو القاسم البغدادي، قال عنه في ارجوزته المنبهة: وابن علي حمزة البغدادي وابن منير كلهم استاذي. وقال في السنن الواردة في الفتن: حدثنا ابو القاسم حمزة ابن علي ابن حمزة البغدادي قراءة عليه في جمع الفصحاب. اذا الرجل التقى الرجل البغدادي لكنه نزل مصر، لان جامع الفسطاط في القاهرة. هل هو جامع عمرو بن العاص؟ لا يبعد هذا. فمعنى ذلك انه التقاه بمصر وسمع منه في جامع الفسطاط. و يعني الذين حققوا كتب ابي عمرو الداني لم نظفر بترجمة لحمزة ابن علي ابن حمزة البغدادي نزيل مصر، لكن هو حكم ان سماعه منه ظاهر. احمد ابن بهزاد، انا قلت بهزاد بضم الباء، انا قلت بو احمد ابن بهزاد ابن مهران السراط الامام المحدث الصبوغ ابو الحسن الفارسي ثم المصري، مات سنة 46 و300. ترجمته في سير اعلام النبلاء وتراجع مصادره ايضا، وكذا في الوافي بالوفية في المجلد 15 من سير اعلام النبلاء. اذا احمد ابن بهزاد ابن مهران السرافي ابو الحسن الفارسي. ابو غسان مالك بن يحيى الكوفي الهمداني السوسي، مات بمصر سنة 74 و200. قال عنه ابن حبان: مستقيم الحديث. له ترجمة في الثقات في تاريخ الاسلام في سير اعلام النبلاء في الوافي في الوفيات وفي مراجع لا هو هذه المراجع التي له التي وجدناها له في السير ما ذكروا مراجع. عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف هو الامام الصبور العابد المحدث ابو نصر البصري مولى بني عجل، سكن بغداد، مات سنة 400 في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي رحمة الله تعالى. قال الذهبي في سير اعلام النبلاء: حديثه في درجة الحسن. تراجع ترجمته في تهذيب الكمال ومصادره وفي سير اعلام النبلاء ومصادره. اما ابن عون فترجمنا له من قبل، هو الامام القدوة عالم البقرة عبد الله بن عون ابن ارقبان ابو عون المزن مولاهم الحافظ، ولد سنة 66 ومات سنة 51 و100، ومات سنة 50 و100. قال: خارجة ابن مصعب صحبت ابن عون 24 سنة فما اعلم ان الملائكة كتبت عليه خطيئة. ملائكة رحمة الله تعالى عليه. خارجة ابن مصعب احد العلماء يقول: صحبت ابن عون 24 سنة فما اعلم ان الملائكة كتبت عليه خطيئة. اسأل الله ان يسترنا واياكم بستره الجميل في الدنيا والاخرة. ما اقول الا هذا. اما طبعا هذا الامام الجبل لابد انك واجد ترجمته في مثل تاريخ البخاري والجرح والتعديل وحلية الاولياء. عموما انظر تهذيب الكمال ومصادره والسير ومصادره. عامر هو الامام علامة العصر عامر ابن شراحيل ابن عبد ابو عمرو الهمداني ثم الشعبي المشهور بالشعبي الامام الشعبي اخوان. مولده في إمرة عمر في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومات سنة 500 تقريبا. إمام كبير جدا، يعني ستجد ترجمته في كثير من الكتب، وستجد قدرا طيبا من المصادر في تهذيب الكمال، في تحقيق تهذيب الكمال، وفي تحقيق سير أعلام النبلاء. أما الإمام النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن صاحبه أبو عبد الله الأنصار الخزرجي ابن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولرد رضي الله عنه سنة 2 من الهجرة النبوية، ومات سنة 64. يعني ولد ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون الحلم. طيب، أما تقريض الحديث فأخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن علي بن حرب، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أحمد ابن الوليد الفحام، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر من طريق يحيى بن جعفر، ثلاثتهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون به، بل أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عون به، والراوي عنه محمد بن أبي عدي، والحديث متفق عليه من طريق الشعبي عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. تنبيه، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب لاستيعاب في معرفة الأصحاب: لا يصحح بعض أهل الحديث سماعة، أي النعمان بن بشير، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عندي صحيح، لأن الشعبي يقول عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين أو ثلاثة. قلت: ورد التصريح بسماع في الصحيحين وغيره، بل في رواية في صحيح مسلم أن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. إذن قول الواقدي ومن تابعه أن النعمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالذي ادعى أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من مراسيل الصحابة، ادعى ذلك الواقدي، لكن سمع النعمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الحلال بين، وفي حديث مثل المؤمنين في تود، وفي غير حديث. فالتصريح قائم وموجود، ورد العلماء قول الواقدي هذا رحمة الله تعالى عليه، وأثبتوا السماع للنعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان صوته. الحافظ رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري يقول: وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تصحيح حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحة تحمل الصبي المميز، إن الصبي المميز صبي إذا كان يميز ودون البلوغ فإن العلماء يصححون تحمله، يعني تلقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان بن بشير كم يا أخوان؟ 8 سنين. طيب، محمود بن الربيع قال: عقلت مادة مدها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. وهذا والصواب في المسألة أن الصبي إذا كان مميزا ويعي الحديث فإن العلماء يحملون روايته على الاتصال ويصححون تحمله، وقلنا التحمل بمعنى التلقي، تلقي تلقي العلم. عموما هناك فوائد كثيرة حول هذا الحديث، ونكات علمية طيبة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في المجلد الأول عند هذا الحديث، ولكن تركناها خشية الإطلاق. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: وسمعت وسمعت عبد الوهاب ابن أحمد وعليكم الصحر ابن الحسين ابن منير بمصر يقول: سمعت أحمد ابن محمد ابن الأعراب بمكة يقول: سمعت أبا رفاعة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: سمعت عبد الوهاب ابن عبد المجيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما نوى إليه، فهذا أيضا متصل مسند بين الاتصال لصحة سماع كل من ذكر فيه من شيخه الذي ذكره. وهذا مثل ضربت لسائر ما يرد من المسند البين الاتصال، يعني هذين ذكر هذين المثالين على المسند الذي اتصاله بين واضح. ذكر رحمة الله تعالى عليه مثالا آخر للحديث المسند البين الاتصال، وحديث عمر رضي الله عنه. أما شيخه عبد الوهاب ابن أحمد ابن حسن بن منير أبو القاسم المصري الأديب أخو منير، لم يكن له في الحديث خبرة، وقد سمع أبا سعيد الأعرابي وغير واحد وحدث وأفاد، روى عنه الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من المغاربة والمصريين، توفي في شعبان سنة 47. أما الإمام أحمد بن محمد بن الأعرابي الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي البصري نزيل مكة وشيخ الحرم، ولد سنة 45 وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 400، وله كتاب معجم ابن الأعرابي المطبوع إحدى طبعات في 3 مجلدات. بالنسبة لترجمة عبد الوهاب بن منير، فينظر تاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ علماء مصر ووفيات قوم من المصريين. بالنسبة لابن الأعرابي ينظر سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام ومصادر الترجمة فيهما. أبو رفاعة عبد الله بن محمد ابن عمر ابن حبيب العدوي البصري، قال الخطيب البغدادي كان ثقة وولي القضاء في بعض النواحي، مات سنة 71. عبد الله ابن محمد ابن عمر، لكن وقع في المنتظم وقع في لسان الميزان عمرو، عبد الله بن محمد ابن عمرو، وذكره ابن حجر في الزوائد عن الميزان لقول ابن حبان كان يخطئ ولم يذكر توثيق الخطيب، خطيب البغدادي وثقه، وابن حبان قال يخطئ، فمن الذي لا يخطئ؟ والرجل الاولى فيه التوثيق، الاولى فيه التوثيق. اما ابن عائشة فهذا امره عجب. تفضل. أما ابن عائشة هو الإمام العلامة الثقة أبو عبد الرحمن عبيد الله ابن محمد ابن حفص ابن عمر ابن موسى ابن عبيد الله ابن معمر القرشي التيمي البصري، ويعرف بابن عائشة وبالعيش لأنه من ولد عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. ولد بعد سنة 40 و100 ومات سنة 28 و200، وله أقدار عظيمة في الكرم والجود رحمه الله تعالى. وفق الله في الوصول إليه مباشرة مع سعد كثير من إخواننا وراءه. يوجد كتاب اسمه معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم، معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم، فنسب إلى عائشة جدته بنت طلحة ابن عبيد الله. عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلب الثقفي أبو محمد البصري الإمام الحافظ الحجة، ولد سنة 800 ومات رحمة الله تعالى عليه سنة 94 و100، يعني عن 88 سنة، عن 86 سنة. يحيى ابن سعيد ابن قيس أبو سعيد الأنصار الخزرج النجاري القاضي الإمام العلامة المجود عالم المدينة في زمانه، ولد قبل سنة 70 ومات سنة 43 و100، وهو صاحب حديث الأعمال بالنيات، وعنه اشتهر حتى يقال رواه عنه نحو 200. من عند عبد الوهاب، من عند ابن عائشة، من عند ابن عائشة لنهاية السند ترجع لتهذيب الكمال وما أشبهه، وصير أعلم النبلاء ومصر. محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي القرش المدني الحافظ من علماء المدينة مع سالم ونافع، مات سنة 20 و100. من غرائبه المنفرد بها حديث الأعمال بالنيات عن علقمة عن عمر، وقد جاز القنطرة واحتج به اهل الصحاح بلا مثنوي، يعني بلا استثناء. هذا كلام الحافظ الذهبي. طيب. علقمة ابن وقاص ابن محصن الليثي العتواري المدني احد العلماء الثقات، مات في خلافة عبد الملك ابن مروان. اما عمر بن الخطاب ابو حفص رضي الله عنه ارضاه الامام الشهيد امير المؤمنين الذي قتل سنة 23، فوالله استحي ان اترجم له، والله المستعان. يعني كيف نترجم لرجل اشهر من الشمس في الدنيا رضي الله عنه ارضاه وطيب الله ثراه ولعن شانئيه ومبغضيه، فما يبغضه الا رافضي خبيث او كافر ملحد مرتد. يعني رضي الله عن ابي حفص، وان بعد موت ابي حفص مثل ابي حفص، الرجل الذي كان الباب الذي يوصد في الفتن، في وجوده الأمة آمنة على نفسها من الفتن في وجوده رضي الله عنه، فإذا قتل فتح باب الفتنة، وكان يعلم ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أما تخريج الحديث فأخرجه القضاعي في مسند الشهاد قال سمعت عبد الرحمن ابن عمر الصفار يقول سمعت ابن الاعراب به مختص، وابن الاعراب في معجمه. هو الان روى عن من؟ عن عبد الوهاب ابن احمد ابن الحسين ابن المنير عن ابن الاعراب. طيب رواه ابن الاعراب في معجمه، والراوي للمعجم عنه شيخ القضاعي وهو ابو محمد عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد ابن سعيد البزاز المعروف ابن النحاس مسند الديار المصرية، له ترجمة حافلة في سير اعلام النبلاء المجلد 17، واخرجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد به البخاري ومسلم وابو عوانة والترمذي وابن خزيمة والدارقطني في العلل وغيرهم، لانه من طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن يحيى بن سعيد، والا فرواه جمع كبير، منهم سفيانان منهم مالك منهم حماد بن زيد، فطاح الكبار، لكن نحن مع رواه من؟ عبد الوهاب ابن عطاء. عفوا انا قلت عبد الوهاب ابن عطاء، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. واخرجه من طرق عن يحيى بن سعيد الانصاري به البخاري ومسلم وابو عوانة وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد والطيالسي والحميد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. تنبيهات: اولا صرح جميع رواة الحديث بالثناء كل من شيخه، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من إراده هنا. نحن قرأنا ماذا قال؟ وسمعت عبد الوهاب ابن احمد ابن الحسين ابن منير بمصر يقول، اذا هو سمع عبد الوهاب، سمعت احمد ابن محمد ابن الاعراب، اذا سمع عبد الوهاب سمع شيخه ابن الاعراب يقول سمعت ابا رفاعة يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت عبد الوهاب ابن عبد المجيد عبد الوهاب ابن عبد المجيد يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت محمد ابن ابراهيم يقول سمعت علقمة ابن وقاص يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا من عبد الوهاب او من ابي عمرو الزني الى عمر رضي الله عنه مسلسل بماذا؟ بالسماع، مسلسل بالسماع، كل راوي يقول عن شيخ سمعت 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 سمعت. اذا هذا في قمة الاتصال. ثانيا قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وقال الدارقطني في العلل هو حديث صحيح، وقال الخليلي في الارشاد وهذا اصل من اصول الدين ومداره على يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من؟ الانصاري ان هناك التيمي وهناك العطار وهناك الجبل القطان. وقال ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء: هذا الحديث من صحاح الاحاديث وعيونها، رواه عن يحيى بن سعيد الجم الغفير. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: هذا حديث صحيح متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول والتصديق، مع أنه من غرائب الصحيح، فإنه وإن كان قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة كما جمعها ابن مندة وغيره من الحفاظ، فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المذكورة، يعني من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى بن سعيد أخذه جمع. ولم يروي عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، ورواه عن يحيى أئمة الإسلام. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ثالثا، محمد بن إبراهيم التيمي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديثه شيء يروي مناكير أو منكرة، والله أعلم. هذا الكلام موجود في العلل ومعرفة الرجال المجلد الأول، في الضعفاء للعقيلي في المجلد الرابع تحقيق الشيخ حمد السلفي في الكامل لابن عزيز. فهذا القول ما ينبغي أن يفهم منه أن التيمية رحمه الله تعالى ضعيف ترد روايته، فهذا لم يقله علماؤنا الكبار، بل أجمعت الأمة على قبول حديث إنما الأعمال بالنيات، فأي جاهل يضعف حديثا إنما الأعمال بالنيات بحجة ما قاله الإمام أحمد في محمد ابن إبراهيم التيمي يدل على مخالفته للإجماع ولسبيل المؤمنين، لأن بعض المتهوكين من أهل عصرنا ضعف هذا الحديث بسبب قولة الإمام أحمد لجهله وغبائه ولعدم فهمه لكلام الأئمة والعلماء. أول حديث في البخاري، من الذي يتجرأ على تضعيفه؟ من هو؟ وقد يعني أعجبتني كلمة عظيمة جدا لشيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، ذهبي العصر معنى ولفظا وإمام الوجود حفظا، رجل الرجال في كل سبيل وإمام الأمة في الجرح والتعديل. هكذا قال ابن الذهبي ثم ابن السبكي ثم ذهب ينكر عليه أشياء. يعني أمة تجمع على البخاري وتجمع على صحيحه، وأول حديث فيه يحاول أن يطعن فيه، وقد جاز القنطرة وأجمعت الأمة على صحة ما في البخاري. أعجبتني كلمة كما قلت شيخ الإسلام الذهبي قال في ابن حزم، وابن حزم ابن حزم إمام في حبه للسنة ونصرته للسنة، لكنه في العقيدة جهمي وله بلايا وقام في العقيدة، نبه عليها العلماء. فقال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى، يعني بعد أن قال وأنا يعني 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 أحبه لنصرة للسنة ولكنه يعني ظاهري جامد في الفروع مع يبس وجهمية في الاعتقاد، قال وقد سكت الكبار عنه قبلنا. إذا سكت الكبار يجب أن نسكت، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على صحة حديث إنما الأعمال بالنيات، فما يجوز لغلمان عصرنا أن يتجرأوا على صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وأي إنسان يطعن في صحيح البخاري فهو أحد أمرين: إما أنه جاهل غبي أحمق، أو أنه منافق زنديق ولا فائدة، إلا أن يكون كافرا والعياذ بالله. فتعالوا بنا ننظر في كلمة الإمام أحمد وماذا يراد منها. فقد قال ابن عدي في الكامل: وشرط ابن عدي، وشرط ابن عدي يجب أن يعلم أنه ذكر كل من تكلم فيه ولو لم يكن الكلام حقا وصوابا، يعني هذا شرطه، أن يذكر في كتابه الكامل في الضعفاء أن يذكر كل من تكلم فيه ولو من أجل أن يدود عن عرضه. فلا يأتي إنسان يقول هذا الراوي في الكامل ابن عدي، لا، هذا ليس دليلا على ضعفه، هذه خطته التي هو نبه عليها رحمة الله تعالى عليه. قل لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. ابن عدي يقول في محمد بن إبراهيم التيمي: لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في مجلة الاعتدال، لأنه اختصر للكامل وذكر ما ذكر، وأيضا كان يدافع عن العلماء واتقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة. وفرق كبير بين قول الناقد يروي مناكير ومنكر الحديث، يعني فرق بين أن يقول العالم فلان منكر الحديث وبين أن يقول يروي مناكير. الإمام أحمد ماذا قال؟ يروي أحاديث منكرة أو يروي أحاديث مناكير. فالأولى يروي مناكير أنه ليس من المحدثين النقاد الذين يتحرون وينتقدون، إذا ليس من أئمة النقد، لكنه من الرواة الثقات. وهل من شرط الرواة الثقات أن يكونوا نقادا؟ لا، فالنقاد قلنا هؤلاء رأس المحدثين النقاد، النقاد هم رأس المحدثين، لكن بقية المحدثين رواة ثقات أو يتصفون بالصدق والأمانة، فهو راوي ثقة ولكنه ليس من الأئمة النقاد. بمعنى أنه قد يروي أحاديث عن شيوخه لا ينقدها هو، إنما ينقدها من يأتي بعده، ومع ذلك لم ينتقد أحد من العلماء الكبار حديثا، إنما الأعمال بالنيات. أما الثانية التي منكر الحديث فتضعيف للراج، لأن النكارة منه في أحاديثه. إذن عندنا منكر الحديث يروي مناكير في أحاديثه مناكير، منكر الحديث هذا ضعيف نكر منه، في أحاديثه مناكير أنه يروي صوابا وخطأ، قد تكون النكارة منه أو من غيره لكن يرويها، ويروي بعض الأحاديث المنكرة ويوجد في أحاديث بعض النكارة. أما يروي مناكير فهذه من غيره وليست منه، لكنه رواها لأنه ليس من أئمة النقد، ليس من الأئمة الكبار، وليس من شرط الثقة أن يكون من الأئمة الكبار، بل يكفي أنه راوي ثقة. قال الحافظ ابن حجر في هذه السنة: المنكر أطلقه أحمد ابن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة، يعني حديث تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر. ابن حجر يقول: مقصد أحمد أنه حديث غريب فرد وليس بمعنى أنه يوجد فيه شيء من النكرة أو غير هذا. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه في هذه الثاني في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة: وقال أحمد روى مناكير. قلت ابن حجر: احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، يعني لا ينظرون لصحة ولا ضعف، انما اذا تفرد الراوي باحاديث لم يروها غيره يقولون يروي مناكير اذا روى مناكير. هذا اصطلاح لمن؟ للامام احمد. اذا معنى هذا ان محمد بن ابراهيم التيمي انفرد بحديث انما الاعمال بالنيات ولم يروه غيره. هذا معنى كلمة الامام احمد رحمة الله تعالى عليه. واضطررت لبيان هذا مع وضوح عند طلبة العلم ان بعض الناس ظل يدندن حول كلمة الامام احمد من اجل تضعيف هذا الحديث. فنسأل الله ان يهديه وان يشرح قلبه وصدره للحق، والا فليرح الارض منه ومن اشكاله وامثاله. وقد قال الحاكم رحمه الله تعالى في سؤالاته للدارقطني رقم 343: فسليمان ابن بنت شرحبيل، على ثقة، يعني يسأل عن سليمان ابن بنت شرحبيل، سليمان ابن بنت شرحبيل يسأل الحاكم الدارقطني، قال ثقة، قال له ثقة، قال أليس عنده مناكير؟ الحاكم يقول له أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة. إذا يروي مناكير لها معنيان: إما أنه يروي أحاديث ضعيفة عن غيره، وإما أنه عند أحمد بمعنى أنه انفرد بأحاديث صحيحة لم يروها غيره. وهذا هنا. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان في ترجمة أحمد ابن عتاب المروزي: ما كل من روى المناكير يضعف، ما كل من روى المناكير يضعف. هذا قول الذهبي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح الإمام كما في فتح المغيث للسقاوي: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي الى ان يقال فيه منكر الحديث، لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الاخرى يروي مناكير او روى مناكير لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال احمد بن حنبل في محمد ابن ابراهيم التيمي يروي احاديث منكرة، وهم من اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال شيخ بعض شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمة الله تعالى عليه في طليعة التنكيل يقول: بين العبارتين فرق عظيم، فإن يروي مناكير يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى انه ليس من المبالغين في التنقي والتلقي، يعني من الائمة النقاد الذين لا يحدثون مما سمعوا الا بما لا نكارة فيه. ومعلوم ان هذا ليس بجرح، وقولهم في حديث مناكير كثيرا ما تقال في من تكون النكارة من جهتي جزما واحتمالا فلا يكون ثقة، يعني يروي المناكير غير في حديث مناكير غير منكر الحديث. يعني قلت يعني ان هذا بسبب ان بعض الناس فهم فهما سقيما لكلمة الامام احمد رحمة الله تعالى عليه، وكان فرضا عليه ان يرجع لفهم العلماء الكبار. رابعا واخيرا، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه في اعلام النبلاء عن ابي القاسم ابن مندى اسماء الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري مرتبين على حروف المعجم، ولولا خشية الإطالة ما قلته فليرجع إليه من شاء. في المجلد الخامس من صفحة 76 و400 إلى صفحة 81 و400 ذكر أسماء الذين رووا حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم مرتبين على حروف المعجم. ثم قال أبو عمرو الدامي رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نؤمر بكذا وأمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا ومن الفطرة كذا وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كذا وكنا لنرى بأسا بكذا وكان يقال كذا وكذا وشبه هذا، إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة فهو حديث مسند متصل وجميع ذلك مخرج في المسانيد، وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل إن شاء الله يكون محاضرة الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إذا يسر وأعان ووفق. نعم هو أصح الغرائب. على تواتره عن يحيى بن سعيد. نعم. لا على تواتره عن يحيى بن سعيد فقط، ومن فوقه غريب مطلق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله.